ممكن الواحد يستغرب ازاي دعوة إشعياء للخدمة تكون في الإصحاح السادس، المفروض تكون في الإصحاح الأول. فإحنا بنشرح هيبان إيه السبب في إن الدعوة جت في الإصحاح السادس. يقول في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عالي ومرتفع وأزياله تملأ الهيكل. إيه حكاية سنة وفاة عزية الملك؟ مين هو عزية؟ في سفر الأخبار الثاني إصحاح 26 بيحكي عن عزية الملك. ساعة لما أبوه اسمه أمصيا مات، يقول أخذ كل شعب يهوذا عزية وهو ابن 16 سنة، يعني كان عنده 16 سنة ساعة لما بقى ملك، وملكوه عوضا عن أبيه أمصيا. طيب يا ترى وهو عنده 16 سنة كان عنده الكفاءة أن يحكم؟ يقول برضو كان عزية ابن 16 سنة حين ملك، وملك 52 سنة، قعد 52 سنة ملك في أورشليم. ويقول في الآية رقم 5 كان يطلب الله، يعني كان رجل متدين بالرغم من سنه الصغير، في أيام زكريا الفاهم بمناظر الله، يعني واحد زي واحد من الأنبياء بس مسمين والفاهم بمناظر الله. وفي أيامه طلبه الرب أنجحه الله، يعني أيام ما كان بيطلب ربنا كان ربنا بينجح. واضح أن جت أيام تانية ما كانش بيطلب فيها ربنا. وخرج وحارب الفلسطينيين وهدم سور جت، مدينة اسمها جت، وسور يبنى وسور أشدود، وبنى مدنا في أرض أشدود والفلسطينيين، معناها أن كان له نصرة حربية. وساعده الله على الفلسطينيين وعلى العرب الساكنين في جور بعل والمعونيين. ونتيجة كده أعطى العمونيون عزية هدايا. لما شعب غريب بيعطي هدايا للملك معناها بقوا عبيد لي وأخدعهم. هدايا هنا بمعنى جزية وضرائب وحاجة زي كده. وامتد اسمه إلى مدخل مصر لأنه تشدد جدا. تشدد هنا بمعنى بقى ملك شديد بيغلب الناس وبيفتح البلاد وبيبني مدن وبيعمر، حدش قادر عليه. وبنى عزية أبراجا في أورشليم. الأبراج دي يقصد بها أبراج للمراقبة، يعني حصن المدينة ويحط عليها مراقبين عند باب الزاوية وعند باب الوادي وعند الزاوية وحصنها إلى آخر. وبنى أبراجا في البرية وحفر آبار كثيرة لأنه كان له مشية كثيرة في الساحل والسهل، وفلاحون وكرامون في الجبال وفي الكرمل، جبل الكرمل، لأنه كان يحب الفلاحة. يعني ملك جميل كده في كل حاجة ليه فيها، بيبني ويزرع ويغلب الأعداء ويفتح مدن ويبني أبراج. وكان لعزية جيش من المقاتلين يخرجون للحرب أحزابا، يعني ناس كتير. ويقول هيأ لهم عزية لكل الجيش أطراسا ورماحا وخوزا ودروعا وقصيا وحجارة مقاليع، يعني عنده تسليح قوي للجيش بتاعه. وعمل في أورشليم منجنيقات. المنجنيقات دي زي الطبية أو القلعة اللي يقدر منها يغلب العدو. اختراع مخترعين لتكون على الأبراج، يعني فوق البرج يعمل قلعة يراقب منها الأعداء ويقدر يحدف عليهم الأسلحة بتاعته. وعلى الزوايا لترمى بها السهام والحجارة العظيمة، وامتد اسمه إلى بعيد إذ عجبت مساعدته حتى تشد. يعني اسمه امتد لبعيد معناها ايه؟ شهرته انتشرت. الآية 16 بقى يبتدى المنحنى ينحدر، يقول لما تشدد ارتفع قلبه الى الهلاك. للأسف يعني بدايته كانت حلوة ونهايته وحشة، وده انذار لكل واحد فينا. يا ما ناس يبدأوا كويس وينتهوا وحش. فكرنا بشاول الملك لما ابتدى كان حلو، وبعدين شويتين الدنيا قلبت معاه. طب ايه العلامة اللي خلت الناس تعرف ان عزية اتكبر وبقى وحش؟ يقول خان الرب الهه ودخل هيكل الرب ليوقد على مذبح البخور. انتوا عارفين طبعا ما ينفعش واحد يدخل الهيكل ويبخر غير الكاهن. طب انت ملك، ما انتش كاهن، ايه اللي دخلك الهيكل تبخر؟ اول ما عمل كده كان وقتها الكاهن اسمه عزاريا، دخل وراءه عزاريا الكاهن ومعه 80 من كهنة الرب بني البأس. يعني عزاريا ده رئيس كهنة، اول ما لقى الملك تجاسر ودخل الهيكل يبخر راح جايب له 80 كاهن من بني البأس، يعني الناس كده جتت وقال لهم تعالوا نخرج الرجل ده لانه ما ينفعش يبخر. وقاوموا عزية الملك وقالوا له ليس لك يا عزية ان توقد للرب، مش شغلتك، بل للكهنة بني هارون المقدسين للإيقاد. إيقاد معناه يولع البخور. اخرج من المقدس لأنك خنت وليس لك من كرامة من عند الرب الإله. شوف الجرأة والشجاعة بتاعت الكهنة، ما خافوش من الملك، قالوا له اخرج لأنك طالما انت خنت ربنا ملكش كرامة. طردوه. فحنق عزية الضايق وكان في يده مجمرة للإيقاد، وعند حنقه على الكهنة خرج برص في جبهته أمام الكهنة. ربنا ضربه بالبرص في وشه في بيت الرب بجانب مذبح البخور. فالتفت نحوه عزرياه الكاهن الرأس وكل الكهنة، وإذا هو أبرص في جبهته فطردوه من هناك حتى أنه هو نفسه بادر إلى الخروج لأن الرب ضربه. عارف أن اللي عمله ده غلط. وكان عزية الملك أبرص إلى يوم وفاته، وأقام في بيت المرض أبرص. طبعا تعرفين البرص كان يمنعوا الناس يتقابلوا مع الأبرص لأنه معدي. فطردوه وأقام في بيت بتاع المرضى بتاع البرص، لأنه قطع من بيت الرب. وكان يثام ابنه على بيت الملك يحكم على شعب الأرض. يعني أثناء ما هو عايش ابنه بقى ملك، هو اللي بيحكم، لكن ده عايش كده بقى في مصحة ما بيخرجش منها. بعدين مات. اضطجع عزية مع آبائه، دفنوه فين؟ مع آبائه في حقل المقبرة التي للملوك، مش المقبرة نفسها، بره مقبرة الملوك حتى اسمها حقل المقبرة، لأنهم قالوا إنه أبرص. وملك يثام ابنه عوضا عنهم. يبقى واضح من القصة الطويلة دي إن عزية في بداية حياته كان 16 سنة ولد مستقيم ومحترم، يطلب الرب وياخد مشورة وينجح في كل عمل. الظاهر بقى لما طول في الحكم ابتدى قلبه ايه؟ يتغير. ولما انتصر ولما ساس الدنيا كلها حس ان هو حاجة، فابتدى يتحدى حتى ربنا ويعتدي على وظيفة الكهنوت، وعشان كده ضاع. ابنه يثام قيل عنه عمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل عزية أبوه، إلا أنه لم يدخل الهيكل، يعني ما غلطش الغلطة بتاعت أبوه، أخذ الدرس، لم يدخل هيكل الرب. قصة عزية اللي عايز يعتدي على الكهنوت تفكرنا بقصة حصلت أيام موسى بتاعت جماعة قورح ودثان وأبي رام، دي جت في سفر العدد. قورح ودثان وأبي رام كانوا من سبط لاوي، والمعلومة اللي لازم تعرفوها مش كل اللاويين كان مسموح ليهم يكونوا كهن. عيلة واحدة من لاويين هي نسل هارون، بقية السبط يخدموا الهيكل والمذبح والخيمة والأواني، لكن مش كهنة. فهم اتضايقوا، قالوا اشمعنى هارون؟ عشان أخوك يعني؟ أنت بتنحاز لأخوك؟ فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما كفاكما إن كل الجماعة بأسرها مقدسة. نفس النداء اللي ما زال بعض الناس يقولوه، كلنا كهنة، حدش أحسن من حد. نفس الكلمة قالوا موسى وهارون كفاكما إن كل جماعة الرب بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب، فما بالكم ترتفعان على جماعة الرب؟ موسى قال لهم، هو أنا اللي قلت؟ هو أنا اللي حددت؟ ده ربنا. قالوا له لا، ربنا ما قالش ده، أنت بتنحاز لأخوك، بتضمن وظيفة لأخوك. موسى قال لهم افعلوا هذا، خذوا لكم مجامر قورح وكل جماعته وجعلوا فيها نارا وضعوا عليها بخورا أمام الرب غدا، فالرجل الذي يختار الرب هو المقدس. كفاكم يا بني لاوي، أقليل عليكم أن إله إسرائيل أفرزكم من جماعة إسرائيل ليقربكم إليه لكي تعملوا خدمة مسكن الرب وتقفوا قدام الجماعة لخدمتها؟ فقربك وجميع إخوتك بني لاوي معك، وتطلبون أيضا كهنوتا؟ على فكرة دي حرب يتحارب بها ناس كتير، تلاقيه ربنا جابه وخلاه خادم في مدارس أحد، نفسه يبقى قسيس. يا ابني سيب، دي حاجة بتاعت ربنا، هو اللي بيختار. تطلبون كهنوتا؟ واحد تاني تلاقيه راهب قاعد في الدير متحارب، نفسه يبقى أسقف. سيبها، دي بتاعت ربنا. واحد تاني زي ماكسيم شيل، لما عايز يبقى بطرك. تطلبون كهنوت؟ وإلا بقى الناس يقولك كلنا كهنة، كلنا زي بعض. وبعدين قال لهم، إذا أنت وكل جماعتك متفقون على الرب، أما هارون فما هو حتى تتذمروا عليه؟ هو هارون اللي اختار، ده ربنا هو اللي اختار، انت مين هو عشان تتذمروا عليه؟ لما اتكلموا مع موسى كلام شديد وفيه إهانة وجرح، موسى اتغاظ وزعل، يقول لك فاغتاظ موسى جدا. موسى ده معروف ان هو حليم جدا، مش كده؟ مفيش حد زيه في طولة البال، لكن الموقف ده ضايقه لانه ايه، بيخبطوا فيه هو شخصيا. اغتاظ موسى جدا وقال للرب لا تلتفت الى تقدمتهما، يعني يا رب هما يجوا دلوقتي يبخروا قدامك، اوعى تلتفت الى تقدمتهما. شوفوا الجرأة بتاعت موسى والدلة بينه وبين ربنا، حمارا واحدا لم اخذ منهم ولا اسأت الى احد منهم، ما بيعملوا فيه كده ليه؟ جم تاني يوم قورح ودثان وابيران ومعهم 250 راجل، واخذوا كل واحد مجمرته وجعلوا فيها نارا ووضع عليها بخورا ووقفوا لدى باب خيمة الاجتماع مع موسى وهارون. وجمع عليهما قرح كل الجماعة الى باب خيمة الاجتماع. يعني هو اللي جابها لنفسه، قال لكل بني اسرائيل تعالوا احضروا عشان تعرفوا ان ربنا ما اختارش هارون، هو اللي جاب. فلما جم الناس شافوا بقى الكارثة اللي وقع فيها قرح، فتراءى مجد الرب لكل الجماعة، وربنا قال لموسى خلي الناس كلها تبعد عن الخيام بتاعت قرح ودسان وأدرام وكل العيلة بتاعتها. افترز وقال لموسى وهارون افترز انتوا سبوهم من بين هذه الجماعة فإني افنيهم في لحظة. فموسى وهارون سجدوا على وجوههم وقالوا اللهم إله أرواح جميع البشر، هل يخطئ رجل واحد فتسخط على كل الجماعة؟ شوف طولة الباب، يعني ذنبهم ايه الناس دول؟ وبعدين وقف موسى قال لهم عشان تعرفوا ربنا اللي عمل النظام ده ولا احنا اللي اخترعناه، ان مات هؤلاء كموت كل انسان واصابتهم مصيبة كل انسان فليس الرب قد ارسلني، ولكن ان ابتدع الرب بدعة وفتحت الارض فيها وابتلعتهم وكل ما لهم فهبطوا احياء الى الهوية، فتعلمون ان هؤلاء القوم قد اصدروا بالرب مش بينا. فلما فرغ من التكلم بكل هذا الكلام انشقت الارض التي تحتهم وفتحت الارض فيها وابتلعتهم وبيوتهم وكل ما كان لقورح مع كل الاموال، فنزلوا هم وكل ما كان لهم احياء الى الهاوية، وانطبقت عليهم الارض فبادوا من بين الجماعة. ال 250 بقى الواقفين يبخروا ما نزلوش معاهم في الحفرة دي، خرجت نار من عند الرب واكلت 250 رجلا الذين قربوا البخور. يعني كل جماعة قرح ودسان وأدرام هبطوا احياء للهوية، تقفلت عليهم الارض، اما ال 250 خرجت نار واكلتهم. ربنا ما يحبش اللي يعتدي على الكهنوت، وقال لهم دي تذكارا لبني اسرائيل لكي لا يقترب رجل اجنبي ليس من نسل هارون ليبخر بخورا امام الرب فيكون مثل قورح وجماعته كما كلمه الرب عن يد موسى. يعني الواحد يجي عند الكهنوت لا يشتهيه ولا يجري عليه ولا يدعيه ولا يزدري بيه، لان دي وظيفة بتاعت ربنا، هو اللي بيختار الناس اللي عايزهم يخدموه. جايز ما يكونش الكفاءة وصلاحية لكن يكون لتدبير إله. يعني ممكن شاب يقول لك طب ما اللي اختاره يبقى سيس ده انا احسن منه، ده على الاقل يعرفش يوعظ وانا بعرف اوعظ، ده صوته وحش وانا صوتي حلو، ده مش حافظ الدرس وانا حافظ الدرس، ده عمره ما نزل افتقاد وانا اللي داهس الدنيا بالافتقاد. مش مفروض الانسان يزكي نفسه. احيانا الله بيختار انسان ضعيف ويعمل بيه عمايل عجيبة، كلنا يبقى مستغربين ازاي ده يبقى كاهن وربنا يشتغل بيه شغل كويس. فبلاش اشتهاء الكهنوت. فالقصة بتاعت عزية الملك فكرتنا بقرح ودسان وأبيرام، لكن في قصة تالتة بتاعت عزة، واحد اسمه عزة. عزة ده كان تابوت عهد الله عندهم في البيت وهو بيحرسه مع اخواته، وجه داود قال ننقل التابوت يروح للهيكل والمذبح لخيمة الاجتماع، فشالوا التابوت وحطوه على بقرتين وماشيين في السكة. يقول لك لما انتهوا الى بيدر نخون مد عزة يده الى تابوت الله عايز يسنده وامسكه لان الصيران انشمصت، يعني يبدو الطورين اللي حاطين عليهم التابوت يتحودوا عن بعض فالتابوت هيقع، فهو راح مسك التابوت عشان يسنده. فحمي غضب الرب على عزة وضربه الله هناك لأجل غفله وفمات، مات هناك لدى تابوت الله. ساعتها داود غاز، غاز من ربنا، يقول له يا رب انت كده تموت الراجل. وراح موقف الحفلة وأنهاها وخلى التابوت يقعد عند بيدر نخون دوت، وسمى المكان دوت فارس عزة، يعني عزة اقتحم. وقال له يا رب انا زعلان بقى تقلب الحفلة بتاعتنا نكد والراجل يموت. لكن ربنا ما كانش غلطان طبعا، ربنا عايز يقول ازاي تجسر يلمس التابوت. يقول طب ما كان بيسنده، هو ربنا مش هيقدر يسنده؟ ربنا مش هيقدر يحمي مقدساته؟ زي بالظبط ما فيش حد من الشعب يتجسر ويمسك الكاس دم المسيح، او يلمس الصينية، او يلمس الجسد نفس او الدم نفس. دي شغلانة بتاعت الكاهن، فالواحد يتجسرش عليها لألا ربنا يزعل زي ما حصل في موضوع عزة. لازم نعرف في العهد القديم والعهد الجديد أيضا الله اختار شخصيات لخدمة الكهنوت. يعني مثلا السيد المسيح كان عنده تلاميذ كثيرين جدا، عدد ما يتعدش. فقال لك في يوم دعا يسوع تلاميذه واختار منهم 12 الذين سماهم رسلا. طب ايه ميزة 12 دول عن بقية التلاميذ؟ يقول دول يبقوا كهنة، بقية التلاميذ تلاميذ يسمعوا ويتعلموا ويخدموا ويبشروا وكل حاجة، بس دول كهنة. ولما الامر احتاج عاد الرب يسوع وعين 70 اخرين. طب ما دام انت بتعين 70 ما تخليهم 100,000 كل الناس بقى، كل الناس يبقوا كهنة، زيادة الخير خيرين يعني. يقول لا انا عدين 12 وعينت 70، وال 12 وال 70 دول يبقوا يختاروا ويرسموا، وشعلة الكهنوت اللي فيهم تمتد من جيل لجيل. لما جه يهوذا ضاع اجتمعوا التلاميذ واختاروا واحد بدل يهوذا، طب لقوا اثنين، فالاثنين زي بعض لدرجة مش قادرين يميزوا، عملوا ايه؟ قرعة. كلمة قرعة دي معناها مش قادرين نميز ده ولا ده. طب حاجة عجيبة، عندكم اثنين حلوين ينفعوا يبقى رسل، متخليهم الاثنين يبقى رسل، بدأت ماشي ب13. يقول لا ما ينفعش، المسيح عمل 12 نعمل 12، فنختار واحد مكان يهوذا. فرقت القرعة على مين؟ متياس بقى، واحد من الاثناش. طب زميله اللي زيه بالظبط في نفس الكفاءة لدرجة مش قادرين يميزوا ويختاروا مين في الاثنين؟ ايه الميزة اللي ميزت متياس عن زميله يوستوس؟ متياس بقى كاهن، يوستوس لا. هل يوستوس يبطل خدمة؟ لا، يخدم، يخدم كشماس، يخدم كخادم في الكنيسة، كارز، مبشر. لكن الكهنوت دي حاجة تانية، خدين بالكم. يعني في العصر الرسولي كان مسموح لأي إنسان مسيحي يكرز. يقول لك الذين تشتتوا بسبب الضيق اللي حصل لاستفانوس قالوا مبشرين بالكلمة، أي إنسان مسيحي يبشر. بس لو أنا إنسان عادي مش كاهن وقابلت واحد وبشرته عن المسيح وآمن بالمسيح، ما أقدرش أعمده، لازم أعمل إيه؟ أجيب واحد من الكهنة يعمده. واخدين بالكم القصة؟ يعني موجودة من عصر الرسل، متياس ويوستس الاثنين بيخدموا مع بعض وحلوين جدا نفس الكفاء، يقدروا يجيبوا الناس للإيمان، واحد منهم يقدر يعمد والتاني ما يقدرش يعمد. إذا في كهنوت من أيام الرسل، وأيام الرسل نفسهم كان في ناس يدعون أنهم كهنة. دي موجودة في سفر الرؤيا صحاح 2 آية 2، قال لملاك كنيسة أفسس أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار وقد قربت القائلين أنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين. يدعوا أن هم رسل وهم مش رسل، يعني يدعوا أن هم كهنة وهم مش كهنة. نرجع تاني للآية بتاعتنا، في سنة وفاة عزية الملك، عرفنا بقى عزية كان كويس وقلب. شاف أشعياء هذه الرؤية: رأيت السيد جالسا على كرسي عالي ومرتفع وأزياله تملأ الهيكل. كلمة جالس معناها الاستقرار والثبات، اللي واقف معناها بيخدم وبيتحرك وهيمشي، لكن اللي قاعد ده قاعد مستقر. احيانا واحد يقول لي انا عايز اتكلم معاك دقيقتين، اقول له طب وانا ماشي كده كلمني، يقول لي لا لازم نقعد. اقول له كان زمانك خلصت، يقول لي لا لا مش هينفع الواقف، لازم نقعد. لازم نقعد دي معناها ايه؟ عايز يحس بالاستقرار. لكن على الطاير كده يشعر ان انا مش مركز معاه. فالجلوس علامة الاستقرار. في سفر ملوك الاول يقول: قد رأيت الرب جالسا على كرسيه وكل جند السماء وقوف لديه عن يمينه وعن يساره، واقفين يخدموه. شاف السيد جالسا على كرسي عالي ومرتفع، إشارة للسمو بتاع السيد الرب الإله، وأزياله تملأ الهيكل. أزياله معناها إيه؟ هدومه طويلة كده، وما زي عارفين الفستان بتاع العروسة، طرحة دي اللي بتقعد ماسكة الكنيسة من أولها لآخرها دي، فدي بالضبط نفس المنظر، أزياله تملأ الهيكل. إنجيل يوحنا يقول: قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه، إنه مجد المسيح. وفي سفر الرؤيا يقول: للوقت صرت في الروح، وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس. المسيح جالس في عرشين. حكاية أزياله تملأ الهيكل، لو تفتكروا معايا في قصة رعوث المؤابية اللي رجعت مع حماتها من بلد مؤاب، حماتها اللي كانت اسمها ايه؟ نعمة. وبعدين قالت لها: اديني اذن اروح التقط من وراء الحصادين في الحقل. كانت عادة عندهم من الفقرة يمشي وراء الحصادين يلقطوا الحاجات اللي سايبينها، وكان الناس الخيرين يقولوا للحصادين: سيبوا سيبوا وانتوا بتحصدوا الغيط، سيبوا حاجات كده عشان الفقر يجي ياخدوا. فراحت على طول من غير ما تعرف على الحقل بتاع بوعز. وبعدين لما رجعت لحماتها قالت لها: انا النهاردة التقطت في حقل بتاع واحد اسمه بوعز. باركة ربنا، قالت له: اشكرك يا رب ان انت رحت عند واحد يعرفنا وذو قرابة لينا، وهو مفروض انه يتجوزك ويقيم نسل لجوزك اللي ميت ده. فعلي اللي هقولك عليه حسب عوايد بلادنا يعني. قلت لها: تحت امر. قلت لها: تروحي تشتغلي زي النهاردة طول النهار وتجمعي، وبعدين تشوفيه هو نايم فين، اول ما ينام تروحي نايمة تحت رجليه وتاخدي طرف ثيابه تغطي بيه رجليك. هي مش فاهمة، لكن قلت لها: اسمع الكلام. العادة دي في بلادهم كانت معناها بتقول له: انا بحتمي بيك، ابسط ثوبك علي، معناها انا بحتمي فيك. عملت كده، وكان بوعز رجلا كبيرا شوية في السن وهي بنت صغيرة. فلما في نص الليل كده قلق، لقى في واحدة تحت رجليه فانزعج: مين انت؟ قلت له: انا رعوس. قال لها: انت بنت مباركة، لانك لما جيتي بلادنا، طبعا انت جاية وقصة احنا كلنا عارفينها، ازاي انت سبت اهلك وجيتي مع حماتك، وازاي انت كنت مخلصة ليها للراجل اللي توفى. وبعدين انت كمان بنت مباركة لانك لم تسعي وراء الشبان الصغيرين ولا الناس الاغنية، ولكنك دورت على الولي اللي مفروض يقوم بواجب الناموس. بس عايز اقولك حاجة يا بنتي، مش انا مفروض اعمل كده، في واحد اقرب مني ليك. استنى الصبح ونشوف الامر يمشي ازاي. عارفين انتوا القصة. الصبح راح في باب المدينة اللي هو موضع القضاء وقال لهم دي رعوس. قالوا كلنا عارفين قصتها، طب هي دلوقتي جاية متغربة، لازم حد مننا هيتجوزها، فلان هو المفروض يتجوزها، لو انه هيقوم بالدور ده يبقى كتر خيره، مش هيقوم انا مستعد اقوم بيه. فجه معدي بقى الراجل الولي الاول ده، ندهوله وقالوله، فقال لهم لا انا ما اقدرش اقوم بهذا الدور، ما اقدرش اشتري نصيب الميتين دول واسترده، ما عنديش امكانيات، مش عارف ايه، احتحجج باي حاجة. حسب الناموس والعوايد يخلع حذاؤه ويبصق في وجهه ويسموا البيت ده بيت مخلوع النعم. وتولى بوعز الامر وصار جد للمسيح. طبعا بوعز ده خلف عبيد، وعبيد خلف يسى، ويسى جاب داود، داود جاب سليمان، في الاخر جه المسيح. فلما نلاقي السيد الرب الاله ازياله تملا الهيكل، والهيكل هو الكنيسه، يبقى دي الكنيسه العروسه المستخبيه تحت ثوب المسيح زي رعوس اللي استخبت تحت ديل بوعز. شاف ايه كمان؟ شاف السرافيم واقفون فوقه، لكل واحد 6 أجنحة. ده المنظر اللي احنا اخدناه وحطناه في القداس، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير. السرافيم معناها الملتهبون نارا، خدام لله، نار نار، في خدام بردين، في خدام سخنين، في خدام نار، في واحد ما يهداش الا لما يتمم خدمته، وفي انسان نقعد نزلنا على دماغه يا ابني خلص يا حبيبي يلا يلا عشان نخلص، مفيش ايده في المياه البرد. احنا عايزين خدام زي السرافين ملتهبين نارا. كلمة واقفون فوقه مش بمعنى ان هم فوق ربنا، لكن معنى هو جالس وهم بيظللوا عليه. 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه علامة الاحترام والخوف، 2 يغطي رجليه علامة الوقار والحشمة، وباثنين يطير علامة الاستعداد للخدمة. الشغلانة بتاعتهم التسبيح الدائم. في سفر حزقيال وصفهم بطريقة تانية، قال هذه أوجهها أما أجنحتها فمبسوطة من فوق. مبسوطة يعني إيه؟ ممتدة، لكل واحد 2 متصلان أحدهما بأخيه و2 يغطيان أجسامهما. منظر السرافيم اللي هو شافه دوت، هذا نادى ذاك وقال قدوس 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 رب الجنود مجده ملء كل الأرض. هذا نادى ذاك معناها ربع بحري ربع إبلي، زي ما احنا بنعرف الكنيسة يسموها طريقة المرابعة، أو باليوناني أنتي فونا، فونا يعني صوت، وأنتي يعني صوت مقابل صوت. فدي موجودة من أيام أشعية، إن يبقى في فريق هنا وفريق هنا بينادوا على بعض ويقولوا قدوس قدوس قدوس. شمعنا 3؟ عشان الثالوث واضحة هو من العهد القديم. رب الجنود، طبعا لما يقول رب الجنود معناها الملائكة هم جند الله، والبشر المؤمنين هم جند أيضا لله، بس الإله إله السلام، فالجند بتوعه جند بتوع سلام، مش بتوع حرب ولا قتل. مجده ملء كل الأرض. في سفر الرؤيا يوحنا شاف منظر زي كده. قال الأربعة الحيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حولها، ومن داخل مملوء عيونا. مملوء عيونا معناها مليانة معرفة وحكمة، لأن العين بتعبر عن المعرفة. ولا تزال نهارا وليلا قائلة: قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. تسبيحة قدوس موجودة من أيام أشعياء وهتبقى موجودة في الأبدية، عشان كده كنيستنا تستخدمها كتير، وبنقول قدوس الله قدوس القادر قدوس الحي الذي لا يموت، وبنقولها كتير كتير في القداس وفي الإجبية وفي كل صلوات. مجده ملء كل الأرض، يعني مش في السماء طبعا، في السماء والأرض، عشان كيف اللي احنا نقول السماء والأرض مملوءة تاني من مجدك وكرامتك. والمزمور يقول: مبارك اسم مجده إلى الدهر، ولتمتلئ الأرض كلها من مجده. أمين ثم أمين. يا ترى مجد الله يملأ الأرض؟ أي طبعا، بس في ناس مش حاسين بمجد الله. السماوات تحدث بمجد الله والناس مش سمعة. الفلك يخبر بعمل يديه والناس مش واعية. فمجد الله بيملأ المسكونة، بس اللي عينه مفتوحة على هذا المجد. نتيجة الصراخ اللي قالوها هؤلاء السرافيم فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلأ البيت دخانا. خير التسبيحة لما تكون بروحانية كده يهتز المكان. وامتلأ البيت دخانا. الدخان ده كأن ربنا بيقول: يا أشعية مش هتستحمل تشوفني، فأنا هعمل دخان يخلي الرؤية ضعيفة، احميك. زي ما يكون الواحد ماشي في الشمس يقول: ما يجيش كده سحابة تضلل علينا. تبص لقى سحابة جات، يا سلام يا رب ده انت جميل قوي. مجرد قلت يا ريت تيجي سحابة تضلل علينا دخلنا في ضلة. تفرق في الحرارة ما بين واحد ماشي في الشمس الساطعة وشمس مغطيها سحابة. وبعدين ممكن ابص بقى للشمس من وراء السحابة من غير ما عيني تتأذي، لكن ما فيش سحابة والسماء صافية الشمس ناصعة، لو بصيت فيها ممكن عيني تلتهب. فربنا عمل الدخان علشان ما يأذيش أشعية من منظر الرؤية. نفس الحكاية جت في سفر الخروج، غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن. ولما سليمان الحكيم بنى بيتا للرب ويوم تدشينه، يقول لك لما خرج الكهنة من القدس السحاب ملأ بيت الرب. واحنا بنعمل نفس الحكاية في القداس، ان ابونا يبخر فالبخور بيطلع يحجب الرؤية عشان ندرك ان الله حاضر في هذا البخور. سفر الخروج لما موسى طلع عشان ياخد الشريعة، يقول لك كان جبل سيناء كله يدخن من اجل ان الرب نزل عليه بالنار، وصعد دخان كدخان الاتون وارتجف كل الجبل جدا. طبعا نفس الحكاية، اهتزت اساسات العتب وامتلأ البيت دخان. وقرينا في أشعياء 4: يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهارا ودخانا ولمعان نار ملتهبة ليلا، لأن على كل مجد غطاء. وفي سفر الرؤيا نشوف نفس المنظر. شوفوا العجب في الكتاب المقدس، انك عهد قديم عهد جديد والكنيسة ما بينهم والسماء في الآخر كله مية واحدة. سفر الرؤيا يقول لك امتلأ الهيكل دخانا من مجد الله ومن قدرته، ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت 7 ضربات و7 الملائكة. فالدخان ده زي البخور اللي بنصلي به في الكنيسة، هو علامة حضور الله. أرجوكم لما نكون في القداس وابونا يطلع يبخر والكنيسة تتعبق بالبخور، يجيلكم إحساس إن الله حاضر، لأن الله يسكن في الضباب زي ما قال موسى. المنظر ده خلى أشعياء جسمه يقشعر وشعره يقف ويرتجف، وقال ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. حكاية ويل لي إني هلكت، أي واحد يرى مجد الله هيلاقي نفسه بيقول أنا بعت خايف. دي حصلت مع موسى لما ربنا تقابل معاه في العليقة، قال له استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. خلي بالكم، موسى اللي بيقول أنا ما أعرفش أتكلم قال عنه استفانوس تهذب موسى بكل حكمة المصريين. يعني انت بتقول ازاي ما تعرفش تتكلم؟ يقول انت عارف ان انا واقف قدام الله الكلمة العقل الكبير اروح فين انا فيه. وقال ها انا اغلى في الشفتين. سفر القضاء جدعون لما شاف الله في شكل ملاك قال آه يا سيد الرب، لأني قد رأيت ملاك الرب وجها لوجه. طب انت قلقان ليه؟ لك هموت. والكلمة دي قالها صراحة منوح أبو شمشون، قال لمراته نموت موتا لأننا قد رأينا الله. وأرميا لما تراءى له الله قال له آه يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولا. وأيوب بعد آخر التجربة بتاعته في آخر إصحاح رقم 42 قال لربنا بسمع الأذن قد سمعت عنك والآن رأتك عيناي، لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد. ونفس الكلمة قالها إبراهيم أبو الآباء، شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. خلي بالكم، لو واحد وقف يصلي خرج من القداس او خرج من قطه وهو مصلي عنده احساس بالزهو، ان انا بصلي انا احسن من الاخرين، انا صوتي حلو في القداس، انا حافظ الحان، يبقى كان بيتكلم مع ربنا. ايه علامة الواحد بيتكلم مع ربنا؟ يخرج منسحق، لان شاف ربنا فحس ان هو ولا حاجة. علاج الكبرياء ان نقف امام الله، فالواحد يحس ان هو ولا حاجة، تراب ورماد. مهما كان هناك المجد، مجد ايه؟ راجل ثري جاب لبنته هدايا وهدوم وذهب وصيغة وحاجات حلوة قوي، تيجي ايه دي بالنسبة للملك والقصر بتاع الملك؟ ولا حاجة. يعني هي في نظرك حاجات غالية جدا على قدك، لكن في نظر الملك ولا حاجة. لما تقارن نفسك بقى بالغنى بتاع الملك والمجد بتاع الملك ولا حاجة. ليه أشعياء قال أنا نجس الشفتين؟ مش بس عشان شاف ربنا، ولكن لأن أيام عزية لما أخطأ وبقى فيه برص، الكهنة قوموه وخرجوه من الهيكل وأشعياء لم يتكلم، ما قالوش أنت غلطان يا جلالة الملك. تفتكروا أن احنا في أول في التمهيد بتاع السفر دوت والمقدمة قلنا أشعياء كان من العائلة الملكية وكان خلط على القصر وكان يدخل، كان أولى إن أشعياء هو اللي يقول للملك غلط اللي انت عملته، يظهر انه اختشى خاف، كأن ربنا بيقول له انت بقيت نجس الشفتين، مش علشان قلت كلام وحش لكن ما قلتش الكلام الكويس. لما مات عزية اصبح السبب اللي خلي ربنا مزعلان من اشعياء انتفى، بقى مفيش، سقطت القضية بموت المتهم. فجه ربنا تاني يجدد العهد مع اشعياء، وده سبب في ان احنا في اصحاح 6 قال له من يذهب ومن ارسل، فقال له ها انا ذا فارسل. الله بيكلفنا برسالة، اذا قمنا بيها ناخد مكافأة، اذا ما قمناش بيها نبقى غلطانين. لما بنغلط ربنا بيجي يجدد العهد زي ما عمل مع يونان. روح كلم نينوى، هرب لف، ربنا لففه وجابه قال له روح لنينوى. فاذا هي رسالة يجب ان نقوم بها. نتيجة احساسه ان شفتيه نجستين وشفتين الشعب، يقول لك وساكن بين شعب ونجس الشفتين، لان الناس برضو لم يوبخوا الملك. فطار الي واحد من السرافين وبيده جمرة قد اخذها بملقة من على المذبح. الجمرة دي ترمز لجسد الرب ودمه، والملقط ده زي المستير اللي بنتناول به الدم. والعبارة دي موجودة في صلوات تدشين المستير، يقول اجعله يا رب زي الملقط اللي كان في يد اشعياء. كلمة جه واحد من السرافين بيده جمرة فكرنا بحاجة في سفر الرؤيا اصحاح 8، يقول لك جاء ملاك اخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب، واعطي بخورا كثيرا لكي يقدموا مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي امام العرش. يعني الملائكة شغالين على المذبح والبخور والجمرة والحاجات دي. لما الصرافيم اخذ الجمرة دي مع المذبح، جه مس بها شفايف اشعياء، يقول لك مس بها فمي وقال ان هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. طبعا انتوا عارفين مفيش شيء في الوجود ينزع الاسم ويطهر من خطية الا دم المسيح. لو سمحتوا انتوا بتتناولوا الدم افتكروا الآية دي، ان هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. لاحظوا ان الصرافين ما عملش الحكاية دي الا لما اشعياء قال ويل لي اني هلكت لاني انسان نجس الشفتين. يعني مش هينفع تتناول الا لما ايه تعترف بخطيئة، على طول يبقى الصرافين جاهز ويجي يديك هذه الجمرة. في أرمية يقول مد الرب يده ولمس فمي وقال الرب لي ها قد جعلت كلامي في فمك. عندنا صلوة جميلة في القداس الكيرولوسي بنقول فيها كما طهرت شفتي عبدك إشعياء النبي إذ أخذ أحد الصرافين جمرة بالملقط من على المذبح وطرحها في فيه وقاله إن هذه لمست شفتيك ترفع أثامك وتطهر من جميع خطاياك. هكذا نحن أيضا الضعفاء الخطاة. لو سمحت ما تتحركش كتير، فهم الورق معاك في الآخر هيك على بعض. هكذا نحن أيضا الضعفاء الخطاة عبيدك الطالبين رحمتك، تفضل طهر أنفسنا وأجسادنا وقلوبنا واعطينا هذه الجمرة الحقيقية المعطية الحياة. يعني هنا القداس بيفسر الجمرة هي جسد المسيح، المعطية الحياة للنفس والجسد الروح التي هي الجسد المقدس والدم الكريم اللذان لمسيحك. وفي صلوة أخرى بنقول لأني تقدمت للمس جسدك ودمك لشوقي في محبتك، فلا تحرقني بهما يا جابلي، بل احرق كافة أشواك الخانقة لنفسي. إذا جسد المسيح ودمه دي نار آكلة، إلهنا نار آكلة، بس لما تدخل جوانا تعمل إيه؟ تحرق كافة الأشواك الخانقة لنفسي. أرجوكم لما نيجي نتناول الدم بالمستير ندي فرصة إن المستير يمس الشفايف فقط، مش يدخل جوه البق. مش عايزة مهارة إن الواحد يضم شفتيه ويخلي المستير على طرف الشفايف ويشفط نقطة الدم، لأن في ناس سنها كبير مش عارفة تتناول لغاية النهاردة، لما يجي يهبش المستير كله ببقه كله، واحيانا ساعة ما ابونا بيناول بالدم يعض صباع ابونا كمان وكده. يعني عايز الناس بقى تتعلم ازاي افتح فمي للجسد من غير ما ابونا يحط ايده جوه بقي، وازاي اميل على الدم اشفطه من غير ما ادخل المستير جوه بقي. شوفوا تسلسل القصة، عزية عمل غلطة، أشعية ما وبخوش عليها، فربنا انتزع منه روح النبوة، قال له انت ما انتش نبي بعد كده، قعد فترة كده ما يتنبأش. يعني إصحاح 5 كده كأنها نهاية السفر وهيبتدي من جديد إصحاح 6. لما جه شاف الرؤية دي افتكر خطيته واعترف بيها، فراح الملاك ناوله بالجمرة اللي هي ترمز لجسد المسيح. بعدها بقى ممكن تخدم. ثم سمعت صوت السيد قائلا من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت أنا ذا سني. كان لازم الأول يتطهر من خطيته قبل ما يبتدي خدمة من جديد. ودايما بنقول للخدام لو سمحت اليوم اللي هتخدم فيه اجتهد انك تتناول قبل ما تخدم، لازم تاخد قوة من المذبح عشان تبقى خدمتك قوية بالله مش بيك، لازم الجمرة تمس شفتيك عشان الكلام اللي طالع بكلام ربنا مش كلامك. لكن هنا السؤال، من أرسل مش من نرسل، ومن يذهب من أجلنا مش من يذهب من أجلي، دي إشارة لإيه؟ ثالوث. من أرسل يبقى الله واحد، أنا بأرسل. من يذهب من أجلنا يبقى الله إيه؟ ثالوث. عشان كده في سفر التكوين يقول نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. نعمل يبقى في ثالوث، صورتنا صورة واحدة للثلاث، ما قالش صورنا، ما قالش صورتي. كشبهنا شبه واحد مش ثلاث أشبه، ما قالش أشبهنا ولا شبهي، هو شبه واحد للثالوث. وبرضو قال هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا، واحد من الثالوث. وفي برج بابل قال هلما ننزل ونبلبل هناك لسانه. أشعيا لما ربنا بيسأل مين أبعث قال له أنا ذا فرسلني، عكس موسى. فاكرين لما درسنا سفر الخروج ربنا قال له الآن هلما أرسلك إلى فرعون، فقال له من أنا حتى أذهب إلى فرعون؟ قال له أنا أكون معاك. قال له لست صاحب كلام. قال له أنا أكون مع فمك ولسانك. قال له استمع أيها السيد، ارسل بيد من ترسل، شوف لك حد غير. فربنا غضب عليه، حمي غضب الرب. موسى كان حاسس بجسارة الخدمة. طب ايه اللي خلى أشعيا يقول انا عايز اخدم؟ عارفين ليه؟ لانه اصلا كان خادم واتحرم، فقال له يا رب ده رجوع للخدمة علامة رضاك عليا، مش هتقالب بقى واقول لك ما اخدمش، انا عايز اخدم. خدين بالكم من دي. برضو يشوع ابن نون لما جه ربنا يدعوه للخدمة قال له تشدد وتشجع لا ترهب ولا ترتعب لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. كان محتاج سند الوحيد اللي اندفع ولا أنا هو أشعياء. في جدعون سفر القضاء ربنا قال لجدعون اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل أما أرسلتك، فقال له بماذا أخلص إسرائيل؟ ها عشيرتي هي الزلة في منسة وأنا الأصغر في بيت أبي. قال له إني أكون معك وستضرب المديانيين كرجل واحد. فقال له إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك اصنع لي علامة أنك أنت تكلمني. طلب منه علامة الدهال بتاعت الجزة. في أرمية ربنا قال له قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من رحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. قال له آه يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد مش عايز أخدم. قال له لا تقل إني ولد لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. لا تخف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك يقول الرب. الوحيد اللي قال أنا ذا فرسلني أشعياء. أنا بتخيلها زي إيه؟ شاب وقع عليه الاختيار يبقى كاهن وهو يشعر في نفسه بالضعف الشديد وإنه ما يقدرش على هذه المسؤولية وعايز يهرب من الموضوع، وجابوه بتكتف كتفوه بالعافية وترسم أسيس. ترسم أسيس بقى أسيس. وبعدين جم الناس اللي كانوا عاملين يقولوا لازم تبقى لازم تبقى، قاموا ضده وافتروا عليه واتهموا اتهامات باطلة وعرفش يثبت براءته فأخذ عقوبة أن يتوقف عن الكهنوت. بعدين جه الأسقف بتاعه تحب ترجع ابونا للخدمة يقول له اه طبعا. امال ساعة ما كنا عايزينك تترسم قسيس كنت ممتنع ليه؟ يقول كنت ساعتها مش قسيس لكن ده تاني قسيس وحالي واقف، نفسي اخدم المذبح تاني وارجع له تاني. شفتوا الوضع بين الاثنين؟ فأشعياء كان يشتاق لخدمة ربنا عشان يشعر ان ربنا رضي عنه. فربنا قال له اذهب وقل لهذا الشعب. الرسالة بقى اللي ربنا هيبعتها على فم أشعياء، اسمعوا سمعا ولا تفهموا وابصروا ابصارا ولا تعرفوا. الرسالة اللي بعتها ربنا للشعب عايز لهم انا زعلان عمال اتكلم وانتم مش سامعين، وان سمعتم ما بتفهموش، وشايفين بعينيكم مش عارفين. خلاص بقى خليكم باللي انتوا فيه ده. عشان كده يقول في صحاح 43 اخرج الشعب الاعمى وله عيون والاصم وله اذان. عارف لما يكون واحد مفتح قوي وماشي وخبط في حاجة نقول له يا ابني انت ايه مش شايف؟ يقول لك ما خدتش بالي. لما الحاجة قدامك ايه، ولا واحد نندهله وإن يجي نهزه يا ابني انت مسامع يقول ما خدتش بالي. احنا زعقنا بصوت عالي اهو كده الشعب مع ربنا. عشان كده في انجيل يوحنا صح 12 يقول ايه، مع انه كان قد صنع امامهم ايات هذا عددها لم يؤمنوا به. يعني اقام لعازر في ايه بعد كده؟ لم يؤمنوا به ليتم قول إشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلن ذراع الرب. لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا، لأن إشعياء قال أيضا نفس الآية بقى بتاعت النهاردة قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لألا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فيشفيهم. هم مش عايزين الشفاء فما غمضوا عينيهم عشان ما يجيش النور. قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه. وفي رسالة رمية نفس التعبير قاله بولس الرسول فماذا ما يطلبه إسرائيل ذلك لم يناله، ولكن المختارون نلوه، وأما الباقون فتقصوا قلبهم بآسة، كما هو مكتوب أعطاهم الله روح سبات وعيونا حتى لا يبصروا وأذانا حتى لا يسمعوا إلى هذا اليوم. ونفس التعبير قاله السيد المسيح في متى 13، يقول من أجل هذا أكلمهم بأمثال لأنهم مبصرين ولا يبصرون، وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون، فقد تمت فيهم نبوة إشعياء القائلة: تسمعون سمعا وتفهمون، مبصرين لا تبصرون ولا تنظرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وأذانهم قد ثقل سماعها، وغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيه. بعدين بص للتلاميذ قال لهم: أما أنتم طوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا. يا بختكم لأن أنتم بتسمعوا وبتفهموا وبتشوفوا وبتعوا. وعلمنا بولس هو بيتكلم في سفر الأعمال آخر إصحاح، يقول لك: اقتنع بعضهم بمقير وبعضهم لم يؤمنوا. يبقى كلام واضح جدا. أحيانا بعض الشباب يعمل كده، يسأل سؤال تجاوبه إجابة مبسطة جدا واضحة جدا ومش عايزة تأويل، يقول لك: مش مقتنع. طب هتعمل له إيه بقى؟ هو مش عايز يقتنع، خلاص أنت حر. نفس الحكاية بيعملها مع ربنا. فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعض. عشان كده بولس الرسول قال لهم: حسنا كلم الروح القدس أباءنا بإشعياء النبي قائلا: اذهب إلى هذا الشعب وقل: ستسمعون سمعا ولا تفهمون، وستنظرون نظرا ولا تبصرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وبأذانهم سمعوا ثقيلا وأعينهم أغمضوها لئلا يبصروا بأعينهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. هما اللي مش عايزين. وبعدين قال له كمان، ربنا قالها الأشعياء: غلظ قلب هذا الشعب وثقل أذنيه وأطمس عينيه لئلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى. هما اللغويين مش عايزين، زي ما قال: ثمنا مثل شحم قلبهم، يعني بقى ما عندوش الحساسية بتاعت القلب الخفيف اللي بيفهم. عشان كده يسألوا أشعياء: لماذا أضللتنا يا رب عن طريقك؟ قصيت قلوبنا عن مخافتك، ارجع من أجل عبيدك أصباط ميراثك. الشعب اللي مش عايز، مش عايز يسمع بأذنيه. عشان كده قال في أرمية: اسمع هذا أيها الشعب الجاهل والعديم الفهم، الذين لهم أعين ولا يبصرون، لهم أذان ولا يسمعون. فأشعياء قال له: إلى متى أيها السيد؟ هيقعد الناس لغاية إمتى مش فاهمين حاجة؟ قال له: إلى أن تصير المدن خربة بلا ساكن والبيوت بلا إنسان وتخرب الأرض وتقفر. يعني هيحصل البلادة الروحية دي لغاية لما يحصل سبي وخراب، فالناس تفوق لنفسها. زي ما قال في ميخا: بسببكم تفلح صهيون كحقل، تتقلب يعني، وتصير أورشليم خيبا وجبل البيت شوامخ وعر. فاكرين الإصحاحات اللي درسناها قبل كده؟ دايما ربنا يقول: لو انتوا استمريتوا في الشر انا هقلبها. ويبعد الرب الانسان ويكسر الخراب في وسط الارض. ودي حصلت ايام سبي بابل، يقول لك ضربهم ملك بابل وقتلهم وسبى يهوذا من ارضه. بس في الاخر بيقول آية فيها امل: إن بقي فيها عشر بعد فيعود ويصير للخراب. يعني حتى البقية الباقية عشر دي هتخرب برضه. ولكن كالبطمة والبلوطة أشجار ضخمة جدا التي وإن قطعت فلها ساق يكون ساقه زرعا مقدسا. يعني ربنا برضو ما سبناش آخر الإصحاح محبطين، لكن قال حتى لو بقي فيها عشر العشر ده هيضيع وتبقى خلاص على الزيرو، هيبتدي تنبت من جديد وتطلع. يقول لك زي البطمة والبلوطة إن قطعت فلها ساق يكون ساقه زرعا مقدسا، هينبت من جديد. طبعا هنا نبوة عن المسيح إلهنا اللي هيطلع من أصل يسة اللي كان دبل وباز وانتهى. ربنا يبارك حياتكم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.